تحية طيبة. موضوع حديثنا اليوم هو محاولة للإجابة على سؤال ملح حول أسباب الشعور الشامل على المستوى الكوني وبأشكال وإخراجات مختلفة بانعدام الآفاق والعدمية وانغلاق السبل المؤدية إلى تغيير حقيقي وإيجابي في حياة البشر. وعلى هذا السؤال الجوهري والمحوري يمكن أن نورد بعض الملاحظات التالية. أولا، منذ بواكير الحقبة الليبرالية المستحدثة في الولايات المتحدة وبريطانيا مع تصاعد رونالد ريغان ومارغريت تاتشر في مطلع ثمانينيات القرن المنصرم، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان هناك تغير في آلية توزيع الثروة على المستوى الكوني، بحيث كان هناك ركود أو حتى تناقص في مستوى دخول البشر الاعتياديين من الطبقة العاملة، أي دخولهم المادية، بعد تعديلها آخذين بعين الاعتبار معدلات التضخم، على الرغم من زيادة معدل الإنتاجية على المستوى الكوني، وهو ما عنا فعليا تركز الثروة في أيادي حفنة صغيرة من الأثرياء من أصحاب رؤوس الأموال، بحيث وصل العالم راهنا حسب تقرير منظمة أوكسفام الأخير في شهر يناير من العام 2025 إلى أن 1% من الأثرياء أصحاب المليارات على المستوى الكوني يملكون 45% من الثروة في الكرة الأرضية، بينما 44% من أبناء المعمورة كلها، أي ما يعادل 3.6 مليار نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. أعيدها، 1% من الأثرياء أصحاب المليارات على المستوى الكوني يملكون 45% من الثروة في الكرة الأرضية، بينما 44% من أبناء المعمورة كلها، أي ما يعادل 3.6 مليار نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. وذلك الركود في مستوى الدخل المادي أو حتى تناقصه لرهط كبير من أبناء المعمورة على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص، لا بد أن يقودنا إلى الملاحظة الثانية والمتعلقة بتصاعد النمط الاستهلاكي وفق الصيغة الليبرالية المستحدثة، والتي ترى بأن الاستهلاك هو سدرة المنتهى وضالة الضالات لكل أبناء الجنس البشري، وأن حرية الإنسان يمكن اختزالها في حريته في شراء ما يشتهي ويريد في فضاء السوق المفتوح على أعنته، والذي لا شيء فيه غير قابل للبيع أو الشراء أو التفاوض عليه، حتى لو كان ذلك البشر بعينهم، سواء كان ذلك مجازيا أو بشكل ملموس عبر تسليع أجساد البشر وخاصة الإناث المظلومات منهم في تجارة وصلت قيمتها السوقية إلى 182 مليار دولار في العام المنصرم، أي 2024، ويتوقع وصولها إلى 275 مليار دولار في العام 2032. ومآل الملاحظتين الأولى والثانية التي اللتين أوردناهما قبل قليل، تمثل مآلهما في الواقع العياني المشخص بركود أو تناقص الدخول الفعلية لأفراد الطبقة العاملة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيضان فيما لا بد من اقتنائه واستهلاكه وشرائه في اقتصاد السوق، سواء كان ذلك سيارة أو هاتفا جوالا أو نمط حياة معينة أو أسفارا للسياحة أو لباسا من مصمم أو علامة تجارية بعينها. وما كان على شاكلة ذلك كثيرا. في اتساق مع شعار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر بأنه لا هناك أي شيء يدعى مجتمعا، بل هناك فقط أفراد أحرار، وهو ما تعنيه ضمنيا أحرار في استهلاك ما يرغبون استهلاكه في اقتصاد السوق الحر، وهو واقع أدى لخلطة مأوفة على المستوى المجتمعي بنيانها قائم على ضيق مترق في الدخول المادية والقدرات الشرائية للرهط الأعظم من الفئات المجتمعية، ورغبات لا محدودة للتماشي مع ما هو متاح ومنشود في فضاء المجتمع الاستهلاكي. وذلك في كليته وصفة مباشرة لاضطرابات القلق، حيث أن ما يرمو الإنسان إليه كثير وقدراته محدودة للوصول إليه، أي أن عينه بصيرة ويده قصيرة، وذلك وصفة مباشرة وفق فيزيولوجيا العقل البدائية لتشكل وظهور اضطرابات القلق في دماغ الفرد. وما قد يليها بعد إزمانها، أي اضطرابات القلق بعد إزمانها، ما قد يليها من اضطرابات اكتئابية أصبحت تؤثر بحسب منظمة الصحة العالمية على ما لا يقل عن 10% من كل أبناء المعمورة شيبا وشبابا، أي أن المنظمة الصحة العالمية في إحصائياتها الأخيرة تشير إلى أن اضطرابات القلق والاضطرابات الاكتئابية تؤثر على حوالي 10% من كل أبناء المعمورة شيبا وشبابا. ولكن في بعض الدراسات التجميعية الشاملة التي تسمى باللغة الإنجليزية Meta-Analysis، التي تعتمد على جمع البيانات من عدد كبير من الأبحاث للحصول على عينة بحثية عملاقة وإعادة تحليلها إحصائيا، وصلت تلك النسب، أي نسب الاضطرابات القلقية والاكتئابية في حقبة ما بعد جائحة فيروس الكورونا، إلى حوالي 33% بالنسبة لاضطرابات القلق، وحوالي 32% بالنسبة لاضطرابات الاكتئاب على المستوى الكوني. وهي حاليا في المملكة المتحدة كمثال عن الدول المتقدمة التي الظروف فيها أفضل بكثير من الظروف عموما في مجتمعات دول الجنوب المنهوبة، فالإحصائيات في المملكة المتحدة بحسب ما تم جمعه وتوثيقه في العام 2014 تقف عند حوالي 17% لعموم الاضطرابات العقلية، وأكثرها شيوعا على المستوى الكوني، وفي المملكة المتحدة هي الاكتئاب والقلق بالنسبة للبالغين فوق 16 سنة. وبحسب إحصاءات جديدة في العام 2024 في المملكة المتحدة أيضا فحوالي 20%. أعيدها لرعبها ولهولها، حوالي 20% بالنسبة للأطفال بين عمر 8 سنوات و16 سنة، النسبة لمن يعانون من الاضطرابات العقلية هي حوالي 20%، أي أن واحدا من كل 5 أطفال راهنا في المملكة المتحدة غير سوي عقليا لأسباب تحتاج وقفة مطولة لأجل تحليلها. والنقطة الثالثة التي وصلنا إليها والتي ترتبط مع الملاحظتين الأولى والثانية اللتين أوردناهما قبل قليل وتتلاحم معهما بشكل عضوي وتفصح عن نفسها في واقع تهشيم المجتمعات وتذريتها وتحويل كل فرد فيها إلى جزيرة معزولة وسيلته الأنجع للتواصل مع من حوله تتمحور حول وسائل التواصل الاجتماعي، أي أن المجتمعات تتنكس وتتذرى وتتقهقر لصالح إعادة تكوين النموذج وأنماط العلاقات بين البشر لتصبح متمحورة حول وسائل التواصل الاجتماعي والتي في جوهرها مصممة من أجل استنزاف الوقت وإبقاء المتلقي مشدودا إلى منصتها، وبالتالي ناتجا لذلك إنهاك القدرات الدماغية المحدودة لدى بني البشر واستنزاف إمكانيات القشرة الدماغية ما قبل الجبهية المسؤولة عن قدرات التحليل والمنطقة والتفكير العقلاني في محاولة دائبة مضنية لفرز الغث عن السمين في بحر ما يتم إلقاؤه في فضاء منصات التواصل الاجتماعي، ليقع بالتالي بنو البشر في شرك مهول يتمحور حول أن مقارنة واقع حياة أي فرد مع نماذج الحيوات المنمقة والمحورة ببرامج التصوير والتحوير والترشيح البصري المتخصصة مثل فوتوشوب وغيره، وخاصة لأولئك الذين يبدون ثراء فاحشا من المشاهير والفنانين، لابد أن يفضي بشكل طبيعي ومنطقي إلى حالة من اليأس والقنوط لعدم القدرة على إدراك مثل ذلك النمط من الحياة المتألقة وعدم قدرة الدماغ العاقل في رأس ذلك الفرد على تفكيك عوار وخطأ وعدم صوابية تلك المقارنة وعدم منطقيتها وعدم وجود أي فائدة عملية منها في حياة الفرد بعد أن تم استنزاف ونزح وشفط كل قدراته العقلية في تصفح صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا ينضب محتواها المصمم بطريقة خبيثة تستغل الميولات الفطرية لبني البشر في الاطلاع على ما هو جديد والتعلم منه لتصبح بدلا من ذلك مدخلا لزيادة معاناة بني البشر من الاكتئاب والقلق بدرجات مهولة بين البالغين والأطفال على حد سواء كما أشرنا إليه آنفا. ويمكن لنا الآن الإضافة لما سبق أن نضيف نقطة رابعة تتعلق بغياب الحامل الاجتماعي للإرادة الجمعية لما قد يستقيم تسميته الطبقات العاملة، ممثلا بالنقابات والعمل النقابي الحر. لأسباب متعددة تتعلق بطبيعة كل مجتمع وسيرورة تشكله التاريخية، فعلى سبيل المثال في دول الشمال الغنية تم تهشيم النقابات وقدرتها التأثيرية في حقبة الليبرالية المستحدثة المشار إليه آنفا بوسائل متعددة، من أهمها تشريع قوانين تحد من فعالية السلاح الأمضى لدى الطبقة العاملة، ممثلا بإضراب العمال عن العمل حتى إذعان رب العمل للتفاوض معهم وتحقيق جزء أو كل مطالبهم، إذ أصبح من الممكن اللجوء إلى القضاء لمنع العمال من الإضراب بقوة القانون، بالإضافة إلى وضع تشريعات تسمح لأرباب العمل بالفصل التعسفي لمن يشاركون في الإضراب، واستبدالهم في وقت الإضراب بعمال مؤقتين بشكل يفقد الإضراب قدرته التأثيرية بشكل شبه مطلق. هذا عن دول الشمال الغني. أما في دول الجنوب المفقر فإن النظم الاستبدادية والديمقراطية الشكلية وحتى القائمة منها على نهج رأسمالية الدولة بلبوس اشتراكي نفاقي كما هو في الحالة الصينية وما كان على شاكلتها، يصعب فيها تشكيل نقابات فاعلة بأي شكل كان، إذ أن الإفقار الاقتصادي ونهب مجتمعات الجنوب سواء عبر منظومات الاستعمار والهيمنة الاستعمارية التي لم ترحل عن دول الجنوب إلا بشكلها الصريح العلاني الظاهري الفاضح، حيث أنها بقيت مهيمنة من خلال الطبقات المحلية المتسيدة والمغرقة في فسادها وإفسادها وعملها جهارا نهارا أو بشكل مضمر لصالح المنظومات الاقتصادية في دول الشمال الغني وشركاته العابرة للقارات وارتباطها العضوي بها، حيث أنها موئل ومستقر ثروات المنهوبة التي تقوم بسرقتها من قوت أبناء شعبها وتقوم بتهريبها إلى خارج الحدود الجغرافية للمجتمعات التي تتغول عليها إلى مصارف وأسهم شركات دول الشمال الثرية، أو تقوم بنسحها وتصديرها في شكل استثمارات خلبية في اقتصادات دول الشمال لا تتعدى كونها ضرائبا لا بد من دفعها إلى أسياد تلك الطبقات المحلية المتسيدة الطغيانية، كونها ضرائبا لا بد عليهم من دفعها إلى أسيادهم في دول الشمال الغني والمستعمرين القدماء الذين لم يرحلوا إلا شكليا، لإبقاء أولئك في موضعهم المحلي كنواطير مكلفين بمهمة حفظ مصالح المستعمرين القدماء الذين كما قلنا لم يرحلوا إلا شكليا في دول الجنوب المفقر المظلوم. وذلك الواقع المزري على المستوى الكوني سواء في دول الشمال الغني الثري أو في دول الجنوب المفقر المنهوب لم يترك لأي من أفراد الطبقة العاملة المسحوقة في مجتمعاتها أي خيار للتفكر بأي ما يتجاوز حاجته الملحة لتأمين قوته وقوت من يعولهم والحفاظ على نفسه من الاندثار جوعا وفقرا ومرضا. وبحيث يصبح القبول بكل الشروط المجحفة بحقه خيارا لا بد منه، والتفكر بأي عمل جمعي لتحسين شروط عمله وحقوقه وحياته عموما رفاهية لا يمكن التفكر بها، إذ أن شروط الواقع المعاش الضاغطة تفرض تأجيل ذلك. فالأولوية هي للبقاء على قيد الحياة، وليس تحسين شروطها بأي شكل كان حسب ما يقتضيه واقع الحال البائس كما عرجنا عليه راهنا. وفي المآل الأخير، فإن غياب الرافعة الاجتماعية للتغيير الإيجابي في أي مجتمع ممثلة بمحرك الإرادة الجمعية فيه من خلال العمل التشاركي التعاضدي، سواء كان عبر النقابات أو ما كان على شاكلتها من تنظيمات، لابد أن يفضي بشكل آلي إلى إحساس عميق لدى الفرد بالعزلة وعدم القدرة على الفعل، إذ أن المنطق البديهي يشي بأن العين لا تستطيع مقاومة المخرز، وأن اليد الواحدة لا تصفق، وأن الإنسان المعزول لوحده لا يستطيع مقاومة الظلم والعسف والاستغلال في المجتمع إن لم يكن قادرا على الفعل والتعاضد والحوار والتكاتف مع أقرانه المظلومين. وهو ما أصبح مهمة صعبة وشبه مستحيلة في مرحلة الليبرالية المستحدثة على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة كما أسلفنا الإشارة إليه. ويمكن لنا الآن أيضا إضافة نقطة تكميلية إجمالية أخيرة ترتبط بجل النقاط السابقة جميعها، وتتعلق بتغير هيكلية الإنتاج في المجتمعات على مستوى الكوكب عموما وفي العالم المتقدم خصوصا، حيث لم يعد هناك طبقة عاملة بالشكل التقليدي الذي كان معروفا قبل مرحلة الليبرالية المستحدثة، وهي الطبقة العاملة التي كانت تضم عديد العمال الصناعيين المشتغلين تحت سقف واحد وهم يعملون ويكدون سويا، بما يؤدي إلى تخليق روابط تقاربية عميقة بينهم على المستوى العقلي الإدراكي والنفسي المعنوي، حيث تقلص عديد المنخرطين في ذلك النموذج الإنتاجي التصنيعي التقليدي إلى صالح نموذج إنتاجي عالي التخصص يتحول فيه الإنسان إلى شكل من أشكال الآلة التي تعمل بالتوازي مع البشر الآليين الروبوتات في نسق إنتاجي عالي الكفاءة وخال من أدنى مساحة لتواصل العمال فيها فيما بينهم بالأشكال التقليدية. هذا في الحيز التصنيعي، والذي لا بد أن يضاف إليه التحول العميق في نمط إنتاج الثروة على المستوى الكوني، والذي انزاح باتجاه اقتصاد رأس المال المالي والمضاربات بالأسهم والسندات وقطاع الخدمات الآخذ بالتعملق على حساب القطاعات الإنتاجية التصنيعية، وتصعد نماذج العمل القائمة على نمط العمل عن بعد من المنزل أو من دول وقارات أخرى، بحيث أصبحت الروابط بين أفراد من يمكن تصنيفهم في عداد الطبقة العاملة صعبة التكوين والتوطيد لأسباب موضوعية تتعلق بالتباعد وضعف التواصل بين أفرادها نتيجة لطبيعة عملهم رهنة. وختاما، لا بد من الإشارة إلى أن كل الملاحظات الأنفة الذكر لا بد أن تؤدي بشكل طبيعي إلى تكوين نموذج من الوعي الجمعي الذي يخيم عليه ما تم الإشارة إليه في سؤال مطلع حديثنا، أي واقع التشاؤم والإحساس بالعدمية وانغلاق الأفاق. وذلك واقع موضوعي ناجم عن ظروف موضوعية لا يمكن ولا يجب إنكارها أو التعامي عنها، ولكن ذلك لا يعني أبدا القبول بها واقعا قائما بقوة الأمر الواقع غير قابل للتبديل والتغيير، إذ أن التسليم الاستسلامي بذلك يخالف طبيعة بني البشر المكتنات عضويا في عمق دارات أدمغة بني البشر، والتي ضالتها الأساسية والأولى قبل أي ضالة أخرى حفظ النفس من الفناء البيولوجي على مستوى الإنسان الفردي ومن يرتبط به مباشرة من أقران حيويين يمثلون استطالة لبنيته المورثية، أي بمعنى أكثر اتساعا حفظ الجنس البشري من الانقراض. خاصة وأن الاستسلام والتسليم بواقع العدمية وانغلاق الآفاق يعني الخروج من ساحة معركة حفظ الجنس البشري من الانقراض وتسليم زمام الأمور إلى حفنة من الأثرياء الأقوياء ومن يخالطهم من المتطرفين الممسوسين بوهج الثروة والسلطة والذين يقودون كوكب الأرض راهنا بشكل مفجع أليم تراجيديا لا تخطئه عين كل من يرفض دفن رأسه في الرمل، ويقودون كوكب الأرض إلى مآلات كارثية تتمثل في احتمال تآكل فرص استمرار بني البشر في نمط حياتهم المدني راهنا، والتي يهددها بشكل عميق وضاغط الخطر الداهم المركب الذي يمثله تصاعد الأثرياء والمتطرفين والمتسلطين إلى سدة الحكم في جل أرجاء المعمورة، مشخصا في مفاعيل هيمنتهم الشاملة عمقا وسطحا على المستوى الكوني، وبالخاصة منها التقهقر البيئي المتسارع المهول وخطر إفناء كوكب الأرض كله بالأسلحة النووية وما قد يعقبها من شتاء نووي يفني الزرع والضرع في كل أصقاعه، بالتوازي والتماشي مع رعب تآكل كل البنى الديمقراطية والفكرية التي تمثل الأدوات الأساسية لدفاع بني البشر عن حقهم الطبيعي في حياة كريمة وطبيعية لهم ولذريتهم ولمن سوف يخلفهم من بعدهم على وجه البسيطة بعد انصراف وانقضاء وقت حضورهم العابر والمؤقت على سطحها. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد لكم، وعلى أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب. دمتم بكل خير.